الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين القاسم محمد. دائما على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عظم الله تعالى أجورنا وأجوركم أخوتي الأعزاء، أخواتي الكريمات، بمصاب سيدنا ومولانا الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم بجعلنا من المتمسكين بنهج الحسين ومن المهتمين بسنته، وأن يرزقنا وإياكم توفيق نصرة الحسين والسأل بدم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في مثل هذا اليوم دفن الإمام الحسين عليه السلام، وحديث الدفن تارة يتناول الأسباب التي جعلت الحسين صلوات الله وسلامه عليه لا يدفن وتستمر مظلوميته لثلاثة أيام في هذه القضية، تصفره حرارة الشمس وتأكله حرارة الرمل. وبين المتحدث عن قصة الدفن نفسها كيف جرت ولماذا تعمد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يدفن بهذه الشاكلة، ولماذا تبدى من نحره الشريف نداءه للإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، ولدي علي دف وسد رضيعي إلى جنبي أثناء عملية الدفن؟ وثالثة، يتعلق الحديث بجملة من التساؤلات، واحدة منها: كيف انتقل الإمام زين العابدين من الكوفة إلى كربلاء وهو في حال الأسد وفي حال الأسد؟ وهذا الأمر هو الذي دعا لبعض الجهل المنحرفين لكي ينفي كلية اشتراك الإمام زين العابدين عليه السلام بدأ من الإمام صلوات الله عليه، ومن ثم ليكذب بحديث أن الإمام لا يدفنه إلا إمام. وتساؤل آخر: قد ينطلق من التعجب من أن يصدر صوتا من النحر الشريف وهو ينادي ابنه علي أي زين العابدين ولدي علي وتفسد لبقيه العالم. ولربما يمتد الحديث الى طبيعه ما يروى متواترا وكثيرا من ان رأس الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه على مراحل متعددة في الطريق وفي مواضع متعددة في الطريق كان يرسل أن حسبتم أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا شيئا عجبا. رأس مقطوع كيف يتكلم وفي أكثر من موضع وفي أكثر من منطقة. هنا يختلط الحديث ما بين الجانب العقائدي والجانب التاريخي والجانب التحليلي. لعله في حديث الظهيرة أشرت إلى طبيعة الحقد الذي أبداه القوم على الإمام الحسين عليه السلام وعلى أهل بيت العصمة والطهارة بالشكل الذي وجدنا أنه لا يمكن وفق المقاييس الاعتيادية والطبيعية أن يصل الحد إلى هذا المستوى. حينما قلنا بأنه لو كان الإمام الحسين عليه السلام مهما من حيث الموازنات العسكرية والموازنات السياسية أن يقتل في نظر هؤلاء حتى تصور المعركة وكأنها معركة سياسة فقط، معركة سلطان فقط، وبالنتيجة يفترض بهذه المعركة أن تنتهي بقتل الطرف الآخر الذي يهدد السلطان ويهدد أصحاب الحرب. ولكننا وجدنا أن الأمر لم يتوقف عند لغة الموازنات العسكرية بل امتد لما فيه شيئا آخر لا يمكن أن ينطلق إلا من خلال فكر مشبع بالحق على آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تساءلنا اليوم لأنه ما الذي يدعوهم لأن يقتل عبد الله الرضيع وهو رضيع ماذا يستطيع أن يفعل في الموازنات العسكرية لأرض المعركة؟ ماذا يمكن له أن يفعل في موازنات المعادلة السياسية لما جرى في كربلاء؟ ولو قدر أننا وجدنا من ذلك أثرا فلا يمكن أن نفسر أن يقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه ولا يكتفون بقتله وإنما يتصدون لرب صدره صلوات الله وسلامه عليه بحراسة الشهيد. وقلنا بأنه حتى لو وجدنا مجالا لتبرير أفعالهم وهي ما لا يمكن أن تبرر إلا من خلال لغة العقائد وإلا من خلال ملاحظة الفكر الذي تشرب في أذهانهم وفي عقولهم بالشكل الذي جعلناه يتجسد على شكل هذا الحد ويتجسد على شكل هذا الغل، وهو نفس الأمر الذي نجد مصغره فيما أداه القوم من أحفاد في الكارونية وفي السفراء. من نفذ هذه العمليات لم ينفذها بطابعها السياسة، لأنه لا تجد سياسة في الموضوع. الأنداد أناس عاديون جدا، نساء، أطفال، شرائح مختلفة من المجتمع، وهوجموا بمنتهى القسوة. عندئذ لا يمكن لنا أن نفسر الأمر لمجرد خيار بل لا بد من فكر. هذا الفكر حينما حقنت الرؤوس واشرأدت له الأعناق تأخذ منه انساب وتجسد على شاكلة هذه الأحقاد التي رأيناها. ثم لو بررنا كل ذلك فما الذي نبرره في أن تصبح حرائر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأقل أننا إذا كنا نجادل في طبيعة الفرق ما بين الإسلام والإيمان فلا شك ولا ريب أننا نتفق على الأقل بأن كل من شهد بالشهادتين أصبح مسلما، والمسلم كله حرام، دمه وعرضه وماله حرام، فضلا عن أن يصدى وأن يشتم وأن تستعرض بالنساء مناطق كثيرة ومجتمعات متعددة. واحدة من اثنتين، إما أنهم لا يرون الإسلام لدى آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستباحوه بهذه الصورة، وإما أن يكونوا من غير المسلمين وإن تلفظوا بالشهادتين. لكن حتى لو بررنا حاجات أحقادهم وحرهم على آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أن يجدون أنفسهم مضطرين لأن تصبح سيدة الحرائر عقيدة الهاشميين زينة صلوات الله وسلامه عليها، لكن ما الذي يبرر لهم في أن يبقى الحسين مبرجا بدمائه مسلوب الثياب بلا رأس تصهره حرارة الشمس، وما يمكن أن يكون في نظرهم عرضة للوحوش والكوافر؟ لا أقل هم لا يؤمنون بوجود كرامة، نحن نؤمن بأن الكوافر لا تصل والوحوش لا تصل إلى أجساد الأئمة، ولكن هم لا أقل لا إيمان لهم بهذه القضايا. ثلاث أيام في الصحراء ماذا يريدون أن يقولوا؟ على أي حال هذه القضايا أخواني الأعزاء لا بد أن تدرس من خلال الأسباب التي أدت إلى نشوء هذا الحد. ما الذي فعله آل الرسول؟ ما الذي اشترحه الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ وفق نفس المعادلات السياسية التي يؤمنون بها، ليست تلك التي نؤمن بها، وإنما هم من أمضى على وثيقة الصلح مع الإمام الحسن بأن الأمر لو زال عن معاوية لعنة الله عليه فإنه للحسن، ولو لم يكن الحسن موجودا فمن بعده للحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا فكرهم ميثاقهم عهدهم، لكن ماذا نحسب في قوم لا خلاق لهم؟ كيف يمكن أن يكون لهم عهدا أو أن تكون لهم ذمة يرعونها، أو أن يكون لهم ضمير يسيرون باتجاهه؟ وأسباب نشأة هذا الفكر الذي يملي في أفكار هؤلاء حقدا وغيظا على آل الرسول لا زالت في متناول اليد، وإلا لما وجدنا هذه الأحقاد التي سابت علينا في التسجيلات الإسلامية وفي تسجيلات الشرعية. هناك منهجا، هناك مدرسة تربي على هذا الكلام، لا زالت موجودة لحد الآن، لا زالت تدرس لحد الآن، لا زالت تدعي حليبها القدر بارزا لمن يريد أن يلتقمه. وأنا أعتقد كما أعتقد أنكم أيضا تعتقدون بذلك، لأن مسيرة الحق لن تنتهي، سيبرزون لنا من أحفادهم الشيء الكثير. حتى أننا في روايات السفياني الملعون تحدثنا روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من أنه سيدخل الكوفة وسيدخل النجف لأياما وسيكون الذبح على الأسماء، لاسم علي ولاسم حيدر ولاسم عباس ولاسم حسن. هذا الذبح ما يجي إلا بناء على وجود أحفاد، هذه الأحفاد احنا ما عندنا شغل، ما قصد صلة بحيث تزعج الوهابيين منا في السعودية أو في الخليج أو في سوريا أو في الأردن أو في فلسطين أو في مصر أو في السودان بالشكل اللي جايتون في الجمهور أو في السنفين. اللي أراضهم فكرنا، ونحن نعلم بأن فكرنا من شأنه أن يلحق فيهم أكبر حالات الغيب، لأنه فكر لا يهزم. وحينما يقارن ما بين النسور وما بين الفئران، لا تجد النسور إلا تتعايش في الأعالي وفي الشوارع، أما الفئران فشأنها الحضيض. وإذا لم يستطع أن يبدي لك فكرا، ماذا يفعل؟ يبرز لك غيظه ويبرز لك حقده. الآن انظروا إلى كتاباتهم، لا تجد ورقة واحدة، حتى أحاديثهم الفكرية لا تجد ورقة واحدة تمر إلا وتجد فيها شبابا وشتاء. فعادة الإنسان الجديد يقنع الآخر بالفكر، يؤثر أن يكون سهل الجملة طيب الكلام حتى لو كان كذابا، ولكن مع أي ورقة صفراء من تلك التي توزع الآن في المساجد وفي الساحة ماذا تجد؟ الشيعة، الكفرة، الرافضة، الزنادقة، قاتلهم الله، أقدامهم الله، إلى آخره. لكن تجد في كتبنا هذا المجال، هذا الأمر، أما أنك تجلس مع أبسط كتبنا تجلس أمام مدرسة تتعلم وتتثقف وما شابه. على أي حال، هذه ميزة التفاوت بيننا وبينهم، إناءنا يملح بالذي عندنا وإناءهم يملح بالقدرات التي لديهم. لكن عودا على ذلك، أقول بالنسبة لطالب الحقيقة عليه أن يفتش عن أسرار هذا الحب، عن أسرار هذا الغضب الذي تفجر على رسول الله صلى الله عليه وآله. ما الذي أعلم الرسول؟ قتل المشركين بلى، بسيف علي بلى، ولكن هؤلاء يدعون لأنفسهم إيمانا، يدعون لأنفسهم إسلاما، ولا يمكن للمسلم أن يكون مسلما أن يتخذ من المشركين أولياء أدب ينصرهم ويتنصرهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله يوادون من حمد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم. عن ذكر حاج الكريم قصة كاتب الوحي، وأنا أتعجب الوحي 8 سنين و6 أشهر معطل عن كاتب الوحي بعد الوحي. كاتب الوحي أسلم بعد فتح مكة لما شاف علي بن أبي طالب مصلى من مسلمة الفتح. هذا الوحي كلها فترة تعطل وقاعد ينتظر في باب رسول الله مش وقت الله يهدي هذا المشرك حتى يصير مسلم ولا يجي يصير كافر ينتظر الوحي. سبحان الله. هذه المدرسة اللي ابتدأت بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله هي التي أخذت هذا. والطفلة ليست طفلة معاوية، معاوية ابن في هذه المدرسة، تلميذ في هذه المدرسة. سلوا عن الأرباب، سلوا عن الأصناف الكبيرة التي أوجدت مثل معاوية وجعلت له شأنا. معاوية تلمذ في مدرستهم. أبو سفيان لا زال لحد الآن يبشر بمناقبه، من يقرأ مناقبه فله الجنة. سبحان الله، يا لمن هاجر القدر أبو طالب إلى آخر لحظة من لحظات حياته يناصر الرسول ويقولون عنه مشركا. آخر لحظة من لحظات حياته يناصر الرسول ويتحدثون عن إشراكه. عود الرسول خطب النار مات وجدته في ضحضاح من النار، يعني في مستنقع من النار. ما بدري إكراما لرسول الله، ما بدري بالحميم وغساق وسجين وما إلى ذلك. والله من هيك علينا رحت إليه الرسول نقلتم عن رسول الله كذبا وزورا حديثه عن اشراك يد الغالب. واللي قضى حياته في حرب رسول الله قضى حياته كلها في الكيد لرسول الله. صاحب المناطق التي من قراءها يدخل الجنه. هذا الزيف هو الذي اوجد هذا الحرب، وهو الذي أوجد هذا الغل. عموما أنا أتمنى بالخصوص على إخواني الشباب باعتبار أنهم أكثر ابتداء من غيرهم بسبب ضربتهم العقائدية، بسبب الضغط الفكري اللي فرض عليهم نظام المجرم صدام، وبسبب اشتراكهم في أوساط متعددة قد يعثرون على كتب هؤلاء، وقد يقرؤون كتب هؤلاء ستجدون أنها تحفل بالكذب الكثير. واحدة من أكاذيبهم كتاب الآن جاي نشروه هنا باسم لله ثم للتعريف، اللي يقولون احد مراجع الشيعه كتبه، بس هذا اتفاقا مسمي ركعه باسم حسين الموسوي. من هو حسين الموسوي؟ لا اهل النجف يعرفوا، لا اهل كربلاء يعرفوا، لا اهل الكاظمية يعرفوا، بس وهابيه سوريا يعرفوا. بالاخير الامن اللبناني فضح القضيه والقى القبر على الكاتب. لكن الشيء يذكر إننا عجيب انه يجيب اسم العباسية في الكتاب. يقول احنا في سنة 67 كنا اجينا مع الامام الخميني ونسلنا في بيت واحد اسم سيد مرتضى، وهذا سيد مرتضى كان عنده طفلة عمرها 4 سنين وجلس الامام الخميني ليفعل بها ويت. يقول وانا انظر ولا استطيع ان اتصور الفكره. اللطيف ان الاكاذيبه يقول انا التقيت لصاحب كتاب حقائق الاصول الشيخ الدلدار في الباكستان، وتسال هذا الشيخ الدلدار ما قبل 250 سنه شو الدافع له؟ عمرت اليد تحت والمسكين همايد رفاوض الشيخ عبد الحسين شرف الدين والسيد محمد حسين تاج الغطر والسيد الوائلي والسيد محمد الوائل مغني رابط هذا على شروط الى اخره. هذول بهذه الطريقه من الكذب قنعتهم شيء شو يقولوا؟ قاموا يجيبون اسماء شيعيه يحولوها انهم هذول تحولوا الى الطريق الوهاب. وما يتركون جناس عاجين لا مراجع رسم دفعة واحدة مراجع آمنوا بالفكر الوهاب على حول. أنا أقول لما تقرون إذا بالبداية أنا أدعوكم إلى أن تحسنوا عقائدكم، تعرفوا حق أهل البيت، تعرفوا عقيدة أهل البيت. صحيح أننا تأخرنا عليكم في افتتاح المكتب العقائدي، لكن إن شاء الله تعالى في بداية العطلة الصيفية ستكون مفتوحة، وأتمنى أن تجلسوا وتدرسوا هذه العقائد. الحرب أمامكم طويل، الحرب ليس حرب المتفجرات، هذه لا قيمة لها. الإنسان لو مات بسيف او مات في بيته او مات بمتفجره او مات بمسدس او ما الى ذلك كله مكتوب عليه من قبل الله، لا يؤمن الانسان الا لاجله. فاستمرات الله يريد يكرم واحد يقول لك عن الشرك. والله لألف ضربة بالسيف أحب إلي من ميتة على فراش. هذا قول الأنيق صلوات الله وسلامه عليه. لذلك مو هو هذا الحرب مو هي هذا الحرب، حرب العقائد. هؤلاء يخشون من أن يتحول العراق من جديد إلى منبر الإشعاع الفكري لمدرسة أهل البيت. وكل هذه الحرب المجنونة التي جرت كلها بسبب هذه القضية الأساسية. على أي حال أنا أدعوكم أخواني الأعزاء إلى أن تراقبوا كذبهم. أنا أتذكر إحدى الأخوات المغربيات دكتورة في القانون الدولي من المغرب آمنت بالتشيع نتيجة لأساليب أحد دعائهم واسمه عثمان الخميس قبحه الله. هذه الامرأة اتصلت به تليفونيا بعد الاخوان اللي كانوا يراقبون برنامج المستقلة منذ سنتين اتصلت تليفونيا به شكرته لانه هو السبب في هدايتها وهو السبب في تعريفها بطريقة حقوى الاحمق. ابتسم، تصور انها تهدي له هديه. قالت بسبب اكاذيبك على مدرسه اهل البيت استطعت ان اعرف حق التدريس. لذلك اطلعوا على هذه الاكاذيب، لكن تحصنوا باثار اهل البيت، اعرفوا حق اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فالحرب هي وجوانبها تتعدد، لكن اخطرها والتي كان الإمام الحسين في صدد كسبها وفي صدد حفاظ نتائجها في هذا الحرب الهداية وإسقاط الضلال. وهذا ما نجح به الإمام الحسين وانتصر به انتصارا عظيما جدا. حتى خلينا ننتقل إلى القضية الثانية فيما يتعلق بالأسئلة التي يمكن أن تطرح في مجاليد اسم الإمام الحسين عليه السلام. للأسف في البداية أنا أجد الكثير من الأخوان يتأثرون بكل ما يمكن أن يقال. فلان الخطيب صعد على المنبر جدل يشمر السواعد هذا الحديث كذب ليش قضية مو صحيحة على رأسه يصنف على المعتقدات دي طريقة هو لم يفهمها أو قد يكون مدسوسا أساسا. والناس للأسف الشديد هم تنظر وتطالع وتشوف ومرات لا تدري على شنو. الآن أكو شعارات تتردد يقشعر لها البدن وكثير من شباب الشعر اليوم من دون أن يلتفتون إلى شنو. نعتذر منك يا علي فلان هو الولي. سبحان الله أنت ما تدري هذا الشعر شنو شوين مقولي إلا علي ولا ولاية إلا لعلي هيش كلام. أيا ما يكون كلاما هذا يكون الإنسان يراقب يكون الإنسان يشوف هاي الشعارات اللي تطرح عليه أو تتردد على لسانه هذا صحيح من الناحية العقائدية مو صحيح من الناحية العقائدية. على أي حال يسأل أو يتساءل بأن الحسين كان أسيرا كيف يمكن القول بأنه وصل إلى كربلاء ودفن الإمام الحسين؟ وفي زعم هؤلاء أن المسافة كبيرة بين كربلاء والكوفة و الإمام زين العابدين كان مغللا بالأصفاد وما إلى ذلك. شلون نتحدث بأنه ذهب إلى كربلاء والتقى ببني أسد وأعانوه بنو أسد أيضا أعانوه على هذه المؤنث؟ هذول اللي يصورون أن لأن أناس مثلهم يقيسوهم بقياساتهم يستصعبون هذا الصلاة شلون صدق معقولة. لكن لما نقرأ في القرآن الكريم في قصة عرش بلقيس سمعين القصة القارئة في القرآن ماذا يقول؟ قال الذي عنده علم من الكتاب. علم مين؟ علم رباني. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أسمع أنا يقول شلون جبته هو باليمن وأنت في فلسطين وأنت قاعد في قصر سليمان وهي قاعدة تقول عشري في قصر بلقيس شلون قصر من الحرس شلون كذا 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 إلى آخره. هم نحكي شيء حكيم؟ هذا القرآن ما لي شيء يجد المسافة بين كربلاء والكوفة وبين فلسطين واليمن. أنا جاي يقول أنا آتيك به قبل ما تحرك رمش عينك أنا أجيبك إياه. فلما رآه أمامه مباشرة وضع قدامه. ليش ما تستغرب من ذلك؟ وهذا أعظم الذنب. أستأذن أنا نجي حتى نوضح القضية من الناحية العقائدية بغض النظر أنه هذا لا مضرب من التشاهد أو التازج وما إلى ذلك، بالنسبة من قضية حقائدية كيف تحققت هذه. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ماذا وصف هذا الشخص؟ الله أولا قال بأن مواصفات الجن تستطيع أن تقوم بهذه المهمة بطريقة قياسية. ماذا قال؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مكانك. قبل ما تقوم من هذا العرش الصدقيقة أقل عن أجيبة. سليمان قبل من هذا الأمر؟ ما قبله. تعبير من غير بطران. من اللي يجيب خلال دقيقة؟ اسمع ذلك. يسأل الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، يقال له إذا كان آصف ابن بلخيا اللي هو الرجل الذي عنده علم من الكتاب هو وزير لسليمان، طبعا سليمان من حيث الدرجة أهم من وزيره، ليش ما هو تصدق لجلب هذا الكرسي؟ قال لكي يبرز لهم الحجة من بعده. إذن قضية إيمانية. إذا كانت القضية إيمانية إذن ما طرح في القرآن ليس مجرد قصة حصلت وانتهت، وإنما هو مثل القرآني يشير إلى ما يوجد في قابليات هذا الإنسان لو ارتقى في مسار العلم، وليس العلم المقصود هنا هذا العلم المادي، وإن كان هذا العلم مطروحا في القرآن الكريم، ولكن العلم الذي تحدث عنه القرآن الكريم قال الذي عنده علم من الكتاب، عند شوية من علم الكتاب جاء وصنع هذه القضية. فإذا توصل إلى أن من يوجد عنده علم من هذا الكتاب يمكن أن يقرر القضية أو لا يمكن، تصير له مصير. في ذات الوقت شنو المشكلة إذا شفنا رجل عنده مو عنده علم من الكتاب؟ شنو عنده؟ علم الكتاب، كل الكتاب. الكتاب هذا وصف في القرآن الكريم بوصفين. الوصف الأول ما فرقنا في الكتاب من شيء، ما تركنا شيء، كل ما يوجد من أشياء ذكر. هذا أول. الوصف الثاني شنو؟ فيه تبيان كل شيء. على قولة يقول وراء عبادان أكو قرية، وراء كل شيء أكو شيء، وهو كل شيء. في ذات الوقت إذا فيه تبيان لكل شيء، فإحنا نقول أن أئمتنا هم أمناء القرآن، إحنا نقول أنهم هم الراسخون في العلم، إحنا نقول بأنهم حملة القرآن، احنا نقول بانهم الثقل الذي لا يفسر القران الا من خلاله، احنا نقول الثقل الذي لا يفارق القران ولا يفارق القران. عندئذ هل لديهم علم من الكتاب؟ القران يقول لك لا، وانما لديهم علم كل الكتاب. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم رسول الله. يسأل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن هوية هذا الذي عنده علم من العلم والكتاب، قال: نحن هم وعلي أفضلنا بعد النبي.
اللهم صل على محمد وعلي محمد.
فإذا ما عندنا مشكلة من حيث المعنى القرآني، ما عندنا مشكلة في أن تطوى الأرض لرجل له بعض الصلاح. هذا ابن بلقية عنده علم من الكتاب، ما قال عنده علم الكتاب. من حيث المبنى العقائدي ما عندنا شيء. احنا مو ناس ماديين، اكو كثير الان من المنحرفين يفكر بعقلية الفكر المادي ويحاول أن يطبق على القرآن أو يحاول أن يطبق على كل شيء يتعلق بإسلامياتنا، بينما مواصفات المجتمع المؤمن في القرآن الكريم أول المواصفات ما هي؟ تقرأوا الآية ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ أول شيء الذين يؤمنون بالغيب. الغيب مو معناها عالم الجن وما إلى ذلك، أصلا عالم الجن مو عالم الغيب. غيب ما هو غيب نحن لا نرى من شدة حركتهم، بالضبط مثل روانة الطيارة، روانة موجودة لكن كلما ازدادت حركتها لا تستطيع أن ترى. أيضا الجن لهم هذه القضية، هم عناصر مادية مخلوقة، غاية ما هنالك لشدة حركتهم لا يرون. هذا مو غيب. الغيب اللي نتحدث عنه شيء أكبر من ذلك، يتعلق بوجود قوانين إلهية وضعت إلى جنب القوانين المادية، بالضبط مثل ما الله خلى الشفاء للدواء، الدواء عنصر مادي ولا مو عنصر مادي؟ عنصر مادي. بس بالله عليك خلى القرآن عنصر شفاء ولا ما خلى القرآن عنصر شفاء؟ فيه شفاء. القرآن شنو؟ قضية مادية دخلنا إلى مختبرات كيميائية وأخرجنا من عنده تركيبات دوائية. المطر هو حالة مادية يمكن أن يطلب من خلال إيجاد التركيب الكيميائي لتشكل المطر، ويمكن أن يطلب من خلال صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء شنو؟ مادية ومعنوية غيبية. وهكذا كل الأمور لو فتشت في لغة القرآن لوجدت أن الله سبحانه وتعالى وضع إلى جنب كل قضية مادية قضية غيبية تفعل نفس الفعل بل أكثر من ذلك، فعلها أكبر من فعل عناصر المادة. وإلا هذا اللي يقول أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، شو جاي يتحدث عن قضية مادية؟ جاي يتحدث عن أسلوب مادي؟ لا، الله سبحانه وتعالى قال بأنه استخدم طريقة من العلم، هذا الذي عنده علم من الكتاب، وصف بأن لديه علم خاص، هو اطلع على القانون الذي تحرك به الأمور سواء في طي الأرض أو في نقل الأشياء أو ما إلى ذلك. لذلك تصرف بتلقائية، تحدث عن نفسه أنا آتيك به، حتى لم يقل بإذن الله، والله وافقه على ذلك، لأنه الله بدل له الأمر انفاء القدرة انفاء الكتابة التحريض، وبعد ذلك تحرك بطبيعة هذه القدرة وتحرك باتجاه استغلال هذه القدرة. فإذن وين المشكلة في أن يتصدى الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه لكي ينتقل من كربلاء من الكوفة إلى كربلاء بطريقة قد يكون جهلنا هو اللي يخلينا نفكر بأنها صعبة وقياسية، ولكن لربما لدى العلماء هذا أمرا في غاية البساطة. نيوتن لما اكتشف قانون الجاذبية ابتدع له اكتشفه، كان موجود قانون الجاذبية بس ما كان ملتفت، عارف ان الله خلته يفكر ان هذه التفاحة حينما تسقط دائما باتجاه الارض لا بد ان هناك قوة خاصة تجذبها الى الارض، ومن ذلك امتد الامر الى اكتشافه قانون الجاذبية. والله نسوي لك شيء، القرآن تحدث عن هذه القضايا بآيات كثيرة، تقرأ كلمة أنزلنا الحديد، ليش أنزلنا الحديد؟ أنزلنا الحديد إسقاطا من الأعلى إلى الأسفل، ولا ليش أنزلنا الحديد؟ فهذا إشارة إلى قانون الجاذبية. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما كان يقول لهم في معركة النهروان لو شئت لاتخذت من هذا الماء نورا، سبحان الله يتحدث لهم عن نظرية الكهرباء لكن القوم لا تلوث سوين جاء عامل جاء جميع جاء فكر. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما كان يحدث عصره يأتي زمان يكلم أخا الشرق أخاه في الغرب، ويرى أخ الشرق أخاه في الغرب، ويسمع أخ الشرق أخاه في الغرب. وهذا رسول الله قاعد يخرب، لكن النتيجة شنو؟ هو مطلع على أمه، والآن احنا نشوف من البديهيات جدا الآن الراديو والتلفزيون والتليفون اللي يشير إلى الإمام صلوات الله عليه أنه يقول يسمع ويرى ويكلم أخا الغرب أخاه تشير. وكثير من هذه الأمور التي لم يستوعبها الإنسان فنسب الجهل لا لنفسه وإنما نسبه لغيره. هذا قضية. قضية أخيرة أشوف بعض الأخوة يضاوع على ذاته، أنا أنتهي إن شاء الله تعالى عن هذه القضية، وهي أن القرآن يعني احنا نتعجب ان رئيس الحسين صلوات الله وسلامه عليه تكلم القرآن الا يتحدث عن قصة بقرة بني اسرائيل، بقرة ذبحت وبعد ذلك كانت سببا في انقاذ ميتا عرج من عيوش بني اسرائيل. احط على الامام الحسين اللي هو عالم النور وبهجة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. احنا القران لما نستخدم امثله اقوال الاعداء خلوا هذه القاعده عندكم. القران لما يتحدث عن مثل لا يعني أن الدنيا انتهت عند هذا المثل ولا يمكن أن يتكرر، بالعكس حينما يقول بأن هذا الأمر قد حصل يعني يمكن أن يحصل آلاف المرات. غاية ما هنالك أن الشرط الذي بموجبه أدى إلى تحقق هذا الفعل يحصل. بمعنى الآن أنت لو جبت كلور مع الصوديوم ضمن معادلات حرارية معينة وحولت إلى ملح على يصير مرة واحدة، لو كل ما تجيب تجمع ما بين هذه المادة وتلك وتضع ما ضمن الشروط الحرارية ستحصل على كلوريد الصوديوم اللي هو الملح. هذه القضية لازم تتذكر، لازم العلم. القرآن لو ذكر القضية لنكون متحجري العام، بحيث يقول القرآن ما تحدث عن هذه البقرة، ما تحدث عن شيء ثاني. سبحان الله، الله هل هو في صدر صدقة زي حدثنا بخبر لغرض التسلية، لو لغرض التربية ولغرض البنيان العقائدي وإتمام عمليات الهداية؟ أعتقد أن المسلم يقول بأن القرآن كتاب تبشير وكتاب إنذار وكتاب تعليم وكتاب تبيان. هذا القرآن هو الذي علمنا، لكن ماذا وصف؟ وصف الأمر بأنه متعلق بأولي الألباب، بذوي البصائر، مو العقول المتحجرة. العقول اللي لا تفقه شيئا. كنا نتناقش مع أحد علوم الوهابية في البقيع، أنا أحدث بالشرق وهو يحدثني بالغرب، أحدث بالأسباب اللي تجعلهم يتصورون أنهم إلهم قيموم على المسلمين وعلى الإسلام، وهو يقول لي أنت على الخطأ لذا فقيت. سبحان الله، يتصور أن الشرف الرفيع أن تتحول اللحية إلى مكان. وما هذول التجار ما شاء الله يكثر عليهم، وما ادري ليش ما يطولون في المطرق، ما ادري زايد حتى تشاديهم يطولون. يتصورون الدين هو بنفسه بهذه الحدود جزات صغيره ولحيه طويله، امامهم والله العظيم ناشد مقدار شويه مضاعف اكثر من العالم. كون هذا مقدار من اجلكم الله تعالى، كوني قصه حتى الكعب ما ظل زمن كوني دق الكعب. وقد منها العلم أصدر حمل الجمع على أي حال. أنا أقول خلينا لما نقرأ القرآن نقرأ بالأذن الواحدة وبالقلب الواحد. على أي حال أطلت عليكم وأزال جد متسعا بالإجابة على بقية التساؤلات، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على جميع الأخوة والأخوات في توفيق دائم للبقاء في خط الولاية لأهل بيت العصمة والطهارة، وأن ينقي قلوبنا ويصفي بصائرنا بحيث أنها لا تتعشق إلا آل الرسول صلى الله عليه وآله، ولا ترى نورا غير نور آل الرسول صلى الله عليه وآله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا وإياكم من السير على صراط علي المستقيم وعلى انتهاء درب الحسين القويم. والحمد لله أولا وآخرا.